بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الواقعة عند قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. تأملوا، بعد أن ذكر الله تعالى الأدلة الدالة على توحيده وقدرته على البعث كما تقدم معنا: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذه أدلة تدل على قدرة الله وأنه المعبود الحق وأنه قادر على أن يحيي الموتى جل جلاله، وفي الوقت نفسه هي نعم عظيمة من الله تعالى على عباده، تجعل العبد يستحي من أن يكذب بلقائه جل وعلا. فبعد ذكر هذه الأدلة الله تعالى يزيد الكلام توكيدا، فيأتي القسم على صدق هذا القرآن، لأن هذه المواعظ العظيمة والبراهين الجليلة إنما جاءت في هذا القرآن الكريم. فبعد أن يستمع الإنسان إلى مثل هذه النعم والأدلة، ربما تكون نفسه مهيئة للتصديق والإيمان، فيأتي هذا القسم الذي يؤكد صدق القرآن وأنه كتاب كريم. فقال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، إلى آخر الآيات. فلا أقسم، هذا النفي المقصود منه الإثبات، لذلك العلماء يقولون لا أقسم يقسم الله بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد يقسم الله بالبلد. والمراد من النفي هنا توكيد إثبات القسم، كأن الكلام هنا أن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. فلا أقسم بمواقع النجوم لأنه أمر عظيم واضح فلا يحتاج إلى قسم، فالمراد منه الإثبات. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم، ذهب كثير من السلف أن المقصود مواقع النجوم يعني مساقطها، يعني إذا غربت وسقطت، كما قال الله تعالى: والنجم إذا هوى، وكما قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فهذا قسم معهود في القرآن الكريم، قال بهذا مجاهد رحمه الله تعالى وغير من السلف. وكذلك قال قتادة: منازلها، منازل النجوم، مواقع النجوم. وكذلك قال الحسن البصري: مواقع النجوم إذا وقعت وتناثرت يوم القيامة. وكل هذا والله أعلم يدخل في عظمة هذا القسم. فلا أقسم بمواقع النجوم. وتأمل حتى كلمة مواقع تناسب الواقعة، الواقعة تقع لا ريب فيها، وكذلك هنا مواقع النجوم. فلا شك أن هذه آية عظيمة من آيات الله، ولذلك تأمل كيف عظم الله من شأن هذا القسم. قال: وإنه لقسم، ما قال عظيم، تأمل جاءت جملة اعتراضية أيضا، قال: لو تعلمون، لو تعلمون، وإنه لقسم لو تعلمون لو تعلمون عظمته، عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون عظمة هذا القسم لا أقبلتم على القرآن الكريم العظيم الذي أقسم الله بمواقع النجوم على هذا الكتاب، إنه لقرآن كريم. طبعا عظمة هذا القسم الإخوة لا شك تأتي من التفكر في آيات الله في هذه النجوم. فعندما قال السلف منازل النجوم، كل نجم له موقع في السماء، وأنت عندما تتفكر في أعداد هذه النجوم الهائلة الله أعلم بها، وكل نجم له موقعه، له منزله، له مداره، وكل في فلك يسبحون بهذا النظام البديع المتناسق، لا شك أن هذا قسم عظيم، آية من آيات الله. كيف الله تعالى يحفظ هذه النجوم ما تتساقط الآن، وكل في فلك يسبحون. وأيضا عندما يعني تسير وتغرب، تغيب ثم تطلع مرة أخرى، وهكذا كل نجم له وقت في طلوعه وغروبه، هذا يدل على دقة صنع الله جل وعلا، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كذلك قول الحسن إذا تناثرت وقعت يوم القيامة، أيضا هذه آية مهيبة من آيات يوم القيامة. كم ذكر الله تعالى هذه الآية في أهوال الآخرة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وقال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فكذلك هنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هناك تفسير لهذه الآية مواقع النجوم يردده من يفسرها تفسيرا علميا، يقول الآن النجوم تسير بسرعات هائلة، ويعني يقولون السرعة هذه ما تقاس بالسرعة المعهودة عندنا، بل يعني بمئات السنين الضوئية. فيقولون أصلا أنت عندما ترى النجم أنت لا ترى حقيقته وإنما ترى موقعه، وإلا هو غادر هذا الموقع من زمان ومر على هذا يعني ممكن مئات السنين. فأنت عندما يصلك هذا النور هو لا ذهب، يعني حتى سرعة الضوء، يقول أنت إلى أن يصل نور هذا النجم يعني إلينا النجم ذهب عن موقعه، وإنما أنت ترى موقعه. وقالوا هذا شيء هائل وعظيم. لكن مثل هذه التفسيرات الإخوة ما نخضعها لكلام الله. أولا مثل هذه التفسيرات الله أعلم بحقائقها، كم من الأمور العلمية في الفلك يقولون هي حقائق كونية ثم يكتشف أنها مجرد نظريات لا قيمة لها ولا حقيقة لها، بل للأسف بعضها أصبح مسلما عند عامة الناس ثم عند التحقيق ترى أنه أكذوبة. فما يمكن أن نفسر كلام الله تعالى بمثل هذه النظريات، فإلا إن كان الأمر أصبح حقيقة واقعية. أما أن تكون مجرد نظرية مثل هذا الكلام فيبقى التفسير على ما هو عليه. ولذلك الله تعالى قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ليس معنى هذا أن الناس يجهلون عظمة هذه الآيات. لا شك آيات الله مهما تفكرنا فيها فهي أعظم وأجل، لكن لا شك أيضا أنه الله تعالى يرينا من عظمة آياته ما يسوقنا ويدعونا إلى تعظيمه جل وعلا، كما قال فسبح باسم ربك العظيم. من تعظيم الله أن تتفكر في هذا القسم فتدرك شيئا من عظمة الله تعالى. كما عرفنا إذن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مجرد أن تتفكر أن كل نجم له موقعه، له منزله، وله مداره، ويغيب في وقت ويطلع في وقت، هذا يدل على عظمة الخالق جل وعلا ودقة صنعه. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب أقسم بمواقع النجوم كما عرفنا معناها على ماذا؟ إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. فتأمل إلى المناسبة بين النجوم والقرآن، وهذا كثير في القرآن الكريم، يربط الله تعالى بين النجوم والقرآن. لماذا؟ لأن النجوم الله تعالى جعلها هداية للناس يهتدون بها إلى يستدلون بها على الجهات فيعرفون طرق سيرهم بالنجوم، قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك القرآن هدى للناس، النجوم زينة للسماء والقرآن زينة للقلوب المؤمنة. ما يتزين قلب المؤمن والله إلا بالقرآن، إذا أقبل على القرآن يتزين بالإيمان. والنجوم رجوم للشياطين، وهذا القرآن يدحض الله تعالى به الشرك والخرافات والشبهات والشهوات، يدحض به شياطين الإنس والجن وما يأتون به من معارضة هذا الدين. فإذا الربط مناسب بين النجوم وبين القرآن الكريم. ثم تأمل يعني عندما يقسم الله تعالى بمواقع النجوم، كل نجم له موقعه له مداره، فيعني هذا أيضا والله أعلم ممكن يقال من المناسبة أن هكذا كما أنك تتفكر في دقة صنع الله تعالى في كونه في هذه النجوم، فالله تعالى عندما تكلم بهذا القرآن جعله معجزا غاية الإعجاز. القرآن لا شك أعظم آية، بل هو أعظم من الآيات الكونية كلها، لأنه كلام الله وعلم الله حكمته جل وعلا، تراها يعني ترى شيئا منها من آثارها في هذا القرآن الكريم. فهكذا صفت آيات القرآن صفا بديعا متناسقا، هكذا ترابطت سور القرآن ترابطا بديعا، أعظم وأجمل من اتساق النجوم في السماء. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. كذلك مواقع النجوم كلما غابت وطلعت يعني فيها يعني إنارة في السماء تغيب وتطلع، وهكذا يعني في هذا يعني منفعة للعباد كما عرفنا من الهداية والنور الذي في السماء والجمال الذي في السماء. وهكذا يبرز الله تعالى هنا في القسم يعني صفة الكرم التي في القرآن، إنه لقرآن كريم. والكرم صفة تجمع الخير كله والإحسان، وهكذا القرآن أنت عندما تجلس مع القرآن تحصل حسنات كثيرة، كما جاء في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر إلى كرم القرآن عليك، والله لو تجلس عند أكبر تاجر عند ملك عظيم ما تخرج منه بمثل ما تجلس مع القرآن جلسة لمدة دقائق. ممكن الملك هذا يعطيك كم سيعطيك؟ إن شاء الله يعطيك ملايين الدنيا، هذه ما تساوي شيئا بهذه الحسنات التي تحصلها إذا قرأت القرآن الكريم. ثم ليس الأمر يرجع فقط إلى الحسنات، بل عندما تجلس مع القرآن الكريم هذا القرآن يرقق قلبك، يزيدك إيمانا، يزيدك محبة لله وشوقا للقاء الله وخشية لله وتعظيما لله. فماذا تريد؟ هذا خير جليس، والله هذا القرآن هو صاحبك. وذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين أجر من يتلو القرآن ويعمل به ويتدبره سماه صاحب القرآن، قال يقال، ما قال لحافظ القرآن أو لقارئ القرآن، لا، قال يقال لصاحب القرآن. صاحب القرآن، يعني اتخذه صاحبا في الدنيا، هو أنيسه، هو جليسه، دائما يشتاق أن يقرأ من كتاب الله، يقوم به في الليل، يترنم به في حياته كلها. إذا مشى يقرأ القرآن، كان في السيارة يقرأ القرآن ويتلو كتاب الله، ما يهجر القرآن، ما يمر عليه يوم ما يفتح فيه القرآن. هذا صاحب القرآن، يقبل على حفظ القرآن، يقبل على تدبر القرآن، يحب مجالس القرآن، يعمل بالقرآن، يتخلق بأخلاق القرآن، يتأثر بآيات القرآن. هذا صاحب القرآن. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آت تقرأها. هذا شوف كرم القرآن عليك يوم القيامة. ويؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقول القرآن، يعني يؤتى بالقرآن كشيخ الكبير رجل الشاحب، يقول يا ربي حله، فيلبس حلة عظيمة ويقول يا ربي زده، ويلبس تاج على رأسه، وهكذا كرم القرآن عليك. وأيضا كرم القرآن عليك أيضا يكون على والديك، كما جاء في الحديث، انظر شوف كرم القرآن كيف، من كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، وألبس أيضا والداه تاجا من نور، فيقال يعني بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، كنت سببا في أن يحفظ ولدك القرآن، فهكذا يكون الجزاء العظيم عند الله. شوف كل هذا من كرم القرآن، إنه لقرآن كريم. ثم عظم الله تعالى هذا القرآن فقال في كتاب مكنون، مكنون مصون محفوظ عنده جل وعلا، كاللؤلؤ المكنون يدل على نفاسته، ما أحد يعني يلمسه لنفاسته، هكذا القرآن في كتاب مكنون. ولهذا قال لا يمسه إلا المطهرون. والمقصود هنا في كتاب مكنون، قال ابن عباس في كتاب في السماء عند الله، يعني اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وأيضا ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه قال الملائكة. ويمكن أيضا أن يدخل في هذا الملائكة الذين يحملون الصحف المطهرة، يقرؤون القرآن بأيدي سفرة كرام بررة كما وصفهم الله تعالى. فإذا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومما يدل على هذا التفسير أن الله تعالى ما قال لا يمسه إلا المتطهرون، بل مطهرون، طهرهم الله ولا ملائكة، أما البشر يتطهرون، كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون من ملائكة الله تعالى. لكن يستفاد من هذه الآية أنه لا ينبغي لأحد في الدنيا أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. لماذا؟ من باب القياس، كما ذكر جمع من أهل العلم، إذا كان القرآن الذي في السماء وصفه الله بأنه لا يمسه إلا المطهرون، فمن باب أولى أيضا أن القرآن الذي في الأرض لا يمسه إلا طاهر. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول المذاهب الأربعة في أن القرآن لا يجوز أن يمسه المحدث. أما القراءة تقرأ وأنت على طهارة أو غير طهارة، هذا جائز، لكن المس هذا ما يكون إلا للطاهر، لا يمسه إلا المطهرون. كذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه لا يطعمه إلا من آمن به، هذا أيضا جاء عن الفراء رحمه الله، هذا من التفسير الإشاري الجميل. لا يمسه إلا المطهرون، عرفنا المراد من الآية لا يمس القرآن الذي في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من ملائكة الله. ومن القياس على هذا أن القرآن الذي في الأرض المصحف لا يمسه إلا طاهر، وكذلك معاني القرآن لا تمسها إلا القلوب الطاهرة. فقال لا يطعمه، يعني ما يتلذذ به وتمسه القلوب إلا القلوب الطاهرة، إلا المطهرون، إلا من آمن به حق الإيمان. وذلك نستفيد من هذه الآية الإخوة أنه كلما طهر الإنسان روحه وقلبه من الأدناس والمعاصي والشهوات وتجرد لله انتفع بالقرآن انتفاعا عظيما. ولهذا هذا من الأسرار والحكم في أن الله تعالى اختار شهر رمضان لإنزال القرآن، لأن شهر رمضان شهر طهارة تحلية وتصفية، لأنك تصوم، والصوم عبارة عن تجرد من كل شيء، تتجرد من الدنيا وما فيها، حتى المباح من الطعام والشراب والشهوة، فتكون القلوب مهيئة لكلام الله، لأن هذا الكلام كلام الله نور وروح، ما يوافق ولا يناسب إلا القلوب الطاهرة التي فيها نور الله. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. لماذا الآن نحن للأسف ما نستطيع أن نطيل القيام بالقرآن، ويأتينا الملل والكسل والنوم، لأن أرواحنا تلطخت بالشهوات، المباحات، القيل والقال، كثرة النظر إلى الدنيا والشهوات، ما يكون في القلوب شوق لهذا الكلام. لكن إذا تطهرت وتركت المعاصي، تبت إلى الله، بل تركت كثيرا من المباحات من باب أنك تطهر قلبك وتستغل وقتك فيما ينفعك، تكثر من ذكر الله وتكثر من الصلاة والدعاء، ثم تقبل على القرآن، تجد أن الأمر يختلف تماما، يفتح الله عليك من معاني القرآن، تشعر بخشوع في قلبك، وهكذا. فقال لا يمسه إلا المطهرون. ثم بين الله تعالى أعظم شرف لهذا القرآن، فذكر أنه من عنده جل وعلا تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. إذن هذا القرآن من الله، تنزيل من رب العالمين، يعني تكلم الله تعالى به. فمن هنا ابتدائية من الله، لأنه كلام الله، تنزيل من رب العالمين. تنزيل تدل على أن الله في العلو، والقرآن نزل، لما تقول شيء نزل من السماء يعني كان في العلو. تنزيل من رب العالمين، تأمل كيف ربط الله تعالى تنزيل القرآن بربوبيته، تنزيل من رب العالمين. فهذا القرآن دليل على توحيد الله وأنه حقا من رب العالمين. وعندما يربط القرآن بهذه الصفة، صفة الربوبية، تعلم أن أعظم تربية من الله تعالى لعباده أن رباهم بهذا القرآن. كلمة رب تدل على التربية، رب البيت، رب الأسرة، والله رب العالمين، هو الذي ربانا، يعني خلقنا ورزقنا أطعمنا سقانا. لكن أعظم تربية لعبده التربية الخاصة، إن الله تعالى هداك للإسلام وجعلك من أهل القرآن. إذا رأيت من نفسك أنك تقبل على القرآن، تحب القرآن، تريد تحفظ القرآن، تدبر القرآن وتعمل به وتقوم به، هذه تربية خاصة من الله لك، تنزيل من رب العالمين. الله ربى عباده بهذا القرآن، وحقا هو منهج حياة، لو قام به البشر لسعدوا في الدنيا والآخرة. منهج حياة، تربية من رب العالمين. ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير، هو رب العالمين، هو الذي أنزله وأراد أن يكون شريعة ومنهجا للبشر على الأرض، لأنه يعلم ما يصلحهم، هو الذي رباهم وخلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم، فأنزل هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. ثم يأتي هذا العتاب أو التوبيخ من الله تعالى. كيف بعد هذه الصفات العظيمة للقرآن نعرض عن القرآن، ما نبالي بالقرآن؟ فيقول الله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ كيف ما تتمسكون بهذا القرآن بل تلينون في الأخذ به؟ لأن كلمة مدهنون أصلها من دهن الشيء، أنت إذا دهنت شيئا أصبح لينا، فتدل على الملاينة والمداهنة، أن يتنازل الإنسان عن دينه وعن فرائض الله تعالى لأجل الدنيا ولأجل الناس والشهوات. فالله تعالى يعاتب الناس، يقول: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تلينون في الأخذ بالقرآن، ما تأخذون بقوة، تتركونه، تتركون شرائعه وواجباته، ولا تمتثلون أوامره، لا تتخلقون بأخلاقه. لا، الله يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا وحي الله يؤخذ بقوة بجد، تمسك بالقرآن، تقبل على تلاوته، على قراءة، على القيام به، على العمل به. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ لذلك الله قال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تلين مع الكفار، تتنازل عن توحيد الله وعن تبليغ الدين، فهم سيلينون معك، هذا الذي يريدونه. فقال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني تلينون، تتهاونون في الأخذ بالقرآن، وهو كلام الله تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ ثم ليس الأمر فقط تهاون وولين مع القرآن، بل أشنع من هذا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذب به والعياذ بالله. وتجعلون رزقكم، قال العلماء معناها تجعلون شكر رزقكم، أن رزقكم الله هذا القرآن وهذا الوحي، تجعلون في مقابل شكر هذه النعمة هذا الرزق أنكم تكذبون، بدل أن تشكروا الله وتعبدونه. قالوا: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فإذن هذه الآية كما ذكر بعضهم على تقدير: وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، يعني كأنك وضعت مكان الشكر التكذيب، كما تلوم واحد أنت أحسنت إليه، رزقته وأعطيته، وهو أساء إليك ما شكرك، فتقول له: جعلت إحساني إليك إساءة، يعني قابلتني بالإساءة على الإحسان. وتجعلون رزقكم، يعني شكر رزق هذا القرآن، أنكم تكذبون. لكن المعنى يعني بديع عندما لم يذكر كلمة الشكر، فقال: وتجعلون رزقكم، نفس الرزق، أنكم تكذبون، يعني هذا من الخيبة والخسران، أن يكون نصيب العبد ورزقه من هذا القرآن التكذيب به. فهمنا؟ هذا معنى، يعني بدل أن يقال شكر رزق، مع أن المعنى يعني يلتقيان، أن هذا ما شكر هذه النعمة وكذب بها، لكن يعني هذا بيان لخيبة هذا العبد، خسرانه، أنه جعل نصيبه من رزق الله تعالى التكذيب، بدل أن يكون نصيبه الشكر والعبودية على هذه النعمة العظيمة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طبعا الآية هنا سياقها في ذكر القرآن الكريم، لكن بالنظر إلى عموم لفظ الآية يستدل بالآية على كل من جحد نعمة الله أو نسبها لغيره، كما في الحديث أن حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر على إثر سماء من الليل، يعني نزل مطر، ثم قال لهم بعد الصلاة يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا، يعني مطرنا بسبب طلوع النجم الفلاني، هذه من عادات الجاهلية، فهذا كافر بمؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وفي بعض أو في بعض الروايات قرأ هذه الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون يعني شكر رزق الله عليكم بالمطر أنكم تكذبون فتنسبون هذه النعمة لغيره، بدل أن تقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته تقولون مطرنا بسبب كذا وكذا. قد تكون نعم هناك أسباب، لكن عندما يغفل القلب عن المنعم الحقيقي ويتعلق بالأسباب وينسب هذه النعمة إلى الأسباب، هنا يقع في الشرك الخفي بدون أن يشعر. وهذا يجري في حديث الناس: المطر يأتي بسبب منخفضات الجوية وما أدري إيش وكذا، والأرصاد يقولون كذا، وربما بعضهم ما يذكر أن هذا من فضل الله تعالى. نعم، يعني ما نقول هذا في ذاته شرك أصغر، لكن إذا يعني قال مطرنا بكذا أو يعني قال المطر، يعني إذا يعني ذكر أنه ينزل بأسباب حسية واقعية لا بأس، هذا من نسبة الشيء إلى سببه. أما أن ينسب المطر إلى شيء مجهول أو يعني مثل ما كانوا في الجاهلية إذا طلع النجم الفلاني ينزل مطر، هذا ما له علاقة، فهذا يدخل في الشرك، لأنه يعني جعل هذا الشيء سببا أو ظنه سببا والله ما جعله سببا. فإذا قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم يعني تبقى معنا الآيات الأخيرة في هذه السورة إن شاء الله تأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.